طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان حديثنا إخواني في الله في قول الناظم في اللامية: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كان الكلام عن الميزان، وعلمنا ما المقصود بالميزان، هو الميزان الذي يوضع عند قيام الساعة لوزن الأعمال العباد، لوزن أعمال العباد، وذكرنا ما يتعلق بأدلته الدالة عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. المسألة الثانية الذي أراد المؤلف أن يذكر اعتقاده واعتقاد أهل السنة: الإيمان بالحوض. فقوله رحمه الله تعالى: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، ما معنى أنهل؟ النهل هو أول الشرب، أول الشرب، يقال أنهلت الإبل، أنهلت الإبل، بمعنى أن هذا أول سقيها، أول سقيها، يسمى نهلت الإبل وأنهلت، فهو شرب لكن فيه وصف التقدم، وصف التقدم، وكأنه يدعو الله جل وعلا أن يجعله ممن لا فقط من الشاربين بل ممن يتقدم في الشرب. ونسأل الله جل وعلا كذلك نحن أن يمن علينا بالشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فقال: ريا، والري ضد العطش، الري ضد العطش، فالريان هو ضد العطشان، الريان ضد العطشان. فالجوعان يقابله شبعان، والريان يقابله الظمآن والعطشان. ريان قد امتلأ شرابا وماء، فهو يسأل الله ربه عز وجل في أن الله يجعله ممن يستكثر من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أشرب وأشرب وأشرب. ونسأل الله كذلك لكل سامع وقارئ. والحوض في اللغة، الحوض في اللغة ما هو؟ هو مجمع الماء. الحوض في اللغة مجمع الماء، هذا في اللغة. إذا سمعت كلمة حوض اعلم أن الإشارة إلى تجمع لماء ما. والمقصود في هذا البيت والذي أراده المؤلف كأن يكون عقيدة لأهل السنة هو الحوض المورود، الحوض المورود. وأدلة الحوض قد جاءت بكثرة في السنة، في السنة المتواترة. أدلة الحوض قد جاءت بكثرة في السنة المتواترة. حيث قيل أن رواة الحديث، حديث الحوض، بلغوا أكثر من 30 راويا، أكثر من 30 راويا رووا أحاديث الحوض. ذكر ذلك التواتر ابن كثير وابن حجر، ذكر هذا التواتر ابن كثير وابن حجر وجماعة. ومن يذكر البيت إخواني في الله والذي أشرنا فيه إلى الأحاديث المتواترة. تفضل.
إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ويد شفاعة والحوض والمسح الخوف فهذه بعد.
أحسنت. هذا البيت أو هذين الشطرين حوى على بعض الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ورؤية شفاعة وماذا؟ وحوض. حوض ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقوله وحوض، فالحوض من الأحاديث المتواترة التي لا انفكاك في ضرورة إثباتها. والحوض إخواني في الله هو الحوض المورود الذي يكون يوم القيامة، له صفات عديدة وكثيرة كثيرة، منه ما يتعلق بطوله وعرضه، كم مسيرة شهر، مسيرة شهر، أنت تسير من هنا إلى الشهر كم تحتاج من الوقت؟ مشي قلت نصف ساعة، يلا نصف ساعة تمشي إلى هنا إلى أطراف شبوة. طيب تخيل المسافة التي تسيرها مدة شهر، هذا هو مقياس طول الحوض طولا وعرضا، هكذا شهر وهكذا شهر. هل أحد استطاع أن يستوعب هذه المساحة العظيمة؟ لا أحد. هذه مساحة الحوض، حوض عظيم جدا، النظر ما يستطيع أن يصل، أنت نظرك هنا مسافة كم ساعات ينقطع، عظمة. وهذا الحوض إخواني في الله الماء الذي فيه كما وصفه نبينا بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، له أواني، له آنية، آنية يغرف منها، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ جرب تنظر في السماء الصافية، ما يعد ولا يحصى، وهكذا أوانيه، ستفد عليه الأمم إلى هذا المقام، إلى هذا الحوض المورود. ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب من هذا الحوض لن يصاب بالظمأ أبدا، وهذه من أعظم بشارات المسلمين في يوم القيامة، من أعظم البشارات أن توفق إلى الشرب. إن وفقت إلى الشرب أبشر يا عبد الله بكل خير، فهي بشارة، لأن هذه دلالة على أنك ستدخل الجنة. ويطرد عن هذا الحوض إخواني في الله كل مخالف، ويطرد عن هذا الحوض كل مخالف من مرتد ومن مبتدع، جاءت الأدلة الدالة على ذلك كما في الصحيحين أن النبي أخبر أنه بينما هو قائم عند حوضه فإذا بأناس من أمتي يمنعون من الحوض، يمنعون، فأقول أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، وفي رواية إنهم مرتدوا على أدبارهم. فدارت كلمة الشراح في مثل هذه الأحاديث على أن الذين ارتدوا على أدبارهم إما ارتداد كلي وهم المرتدة، يمنعون من الحوض. فيقال عنهم أمتي لأنهم من أمته أصلا. وفي رواية كان يعرفهم لكنهم ارتدوا فهؤلاء يمنعون. أو من كانت ردته جزئية وهو ارتد عن شيء من الدين وهم المبتدعة. وهذا الذي جاء في رواية سحقا 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 لمن بدل وغير. فهذا شؤم شؤم على المبتدعة. ولهذا قال العلماء من أراد أن ينهل من حوض نبينا فمعياره في هذا الباب مدى اتباعه للسنة مدى اتباعه للسنة. فمن كان متبعا للسنة فهذا ممن لهم البشارة من الشرب من الحوض. وعلى قدر المخالفة والارتداد عن الدين تبعد شيئا فشيئا يا عبد الله. مسألة، هل الحوض هو الكوثر؟ هل الحوض هو الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وعندي هنا الحوض، فهل الكوثر هو الحوض؟ الجواب لا، الجواب لا. هناك فرق بين الحوض والكوثر. الفرق بينهما أن الحوض عبارة عن ماذا؟ مجمع، مجمع ماء، مجمع ماء. أما الكوثر نهر، أما الكوثر فهو نهر. فهذا فرق بين هذا وذاك. والفرق الثاني أن الكوثر أين محله؟ في الجنة، في الجنة. وأما الحوض أين محله؟ في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. القيامة لها عالم ثاني. أنت الآن تعيش في الدنيا كم؟ 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة يا معمر. يوم القيامة فقط قبل الذهاب إلى الجنة والنار هناك 1,000 سنين، عالم ثاني، ذهاب وإياب وحساب وموازين وحوض والصراط كما سيأتي، دواوين، قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، 100 سنين وهم قيام، عالم ثاني. ففي عالم الساعة هنا يكون الحوض موجود في القيامة، في ساحة القيامة. أما الكوثر فهو في الجنة. هذا الفرق بينهما. لكن إخواني في الله، مع الفرق بين الحوض وبين الكوثر إلا أن هناك التقاء، هناك التقاء بين الحوض المورود وبين الكوثر. وما هو هذا وجه الالتقاء؟ وجه الالتقاء أن الحوض المورود له ميزابان، الحوض المورود له ميزابان. تعرفون إيش الميزاب؟ شفتوا المسجد هذا في الخارج ترى شيء يخرج حق الأمطار، هذا ميزاب. إحنا إيش نسمي عندنا أبو جابر؟ مرعاض. إحنا نسميه في لغتنا مرعاض، هذا الذي يخرج منه الأمطار، المياه فوق السطح، ميزاب. في الكعبة هذا ميزاب الكعبة، الكعبة ميزاب. يوم القيامة الحوض المورود له ميزابان، الله أعلم بهما، بضخامتهما وأشكالهما. لكن هذان الميزابان يصبان إلى داخل الحوض، لكن أين مصدرهما؟ من الكوثر. مصدرهما من الكوثر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، أي أن من النهر الكوثر يخرج ميزابان يكبان داخل الحوض، يكبان داخل الحوض. فهذا وجه الالتقاء بين الحوض والكوثر، بين الحوض وبين الكوثر. بقي مسألة كذلك، كم حوض عندي؟ كم حوض؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، والإشكال في ذلك لما جاء في السنة النبوية من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، إلا أن فيه مقال، إلا أن فيه مقالا تكلم فيه، حيث أن الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال. وجاء كذلك عند الطبراني بإسناد آخر، وكذلك فيه انتقاد، عليه الانتقاد. وإن شاء الله على هذا المبحث سيأتي معنا في شرح السنة للبربهاري، إذا وصلنا إليها إن شاء الله نستفيض في مسائل الحوض ويتعلق بتخريج هذا الحديث. الشاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يراه حسن، الشيخ الألباني يرى صحة هذا الحديث: لكل نبي حوض، ويراجع في ذلك في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة صحها هذا الحديث. فلهذا العلماء على قسمين: من أهل العلم لا، من يضعف هذا الحديث ويرى أن ما هناك إلا حوض واحد فقط، هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي جميع الأمم ترد على الحوض، ما هناك إلا حوض واحد لظواهر الأحاديث المروية في هذا الباب من أن النبي يقف عند الحوض، فهو حوض واحد. ومن ذهب، ومذهب الثاني، من ذهب إلى أن لكل نبي حوض، يقول أن موسى له حوض، وعيسى له حوض، وصالح له حوض كما سيأتي، من يرى هذا يقول خلاص أن لكل نبي حوض، لكن الأكبر والأعظم هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. على القول الثاني، من يرى أن لكل نبي حوض، لكنهم يقولون بأن حوض النبي لا يعادله أي حوض، فهو من أكبر الأحواض وأعظمها، من أكبر الأحواض وأعظمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناجي وآخر مهمل. وكذا الصراط، الصراط إخواني في الله مما يعتقده كذلك أهل السنة في هذا الباب نصب الصراط، نصب الصراط. والصراط في لغة العرب يطلق على الطريق الواسع المستقيم، الصراط يطلق على الطريق الواسع المستقيم. ومنه قولك: اهدنا الصراط المستقيم. فصراط الله اشتمل على هذه الخصائص اللغوية، فهو طريق موصل إلى الله، وهو طريق واسع وقصير، كذلك قصير يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. والصراط يقولون بالصاد وبالسين، تقول صراط وسيرات، سيرات سيرات أو صراط بالسين والصاد. وما هو الصراط شرعا؟ الصراط شرعا هو جسر ممدود على متن جهنم، جسر جسر ممدود على متن جهنم، يريده الأولون والآخرون، جسر ممدود على جهنم، على متن جهنم يريده الأولون والآخرون، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما من الكتاب فقد جاءت الإشارة إلى الصراط في قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. وأما من السنة ما جاء في الصحيحين من السنة مما يدل على ثبوت الصراط، قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بالجسر، ويؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، ويؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، ويؤتى بالجسر وهو هذا الصراط، فيجعل أين؟ ظهري جهنم. قال رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد، يمد، المد هو الجذب بالطول، الجذب، الجذب بالطول. فهو سيكون ممدودا، جسر ممدود. طيب هذا الجسر الممدود سيصل بين ماذا وبين ماذا؟ سيصل بين ساحة القيامة إلى ساحة الجنة. الجسر الممدود سيصل بين أمرين، بين عرصات القيامة وهي ساحات القيامة إلى ساحة الجنة، فهي من آخر المراحل، لأن من جاوزها الجنة بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من النار وأن يجعلنا ممن يمر على الصراط بردا وسلاما. قال رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فوق جهنم، إذ أنه الجهنم من تحت، جهنم من تحت. وهذا يجرني إلى مسألة، وهو أن هذا الوصف تجد أنه ماذا؟ إلى أنه جسر حقيقي، جسر حقيقي، لأن بعض المبتدعة كالمعتزلة ينكرون هذه الحقيقة، ينكرون هذه الحقيقة، فلا يعترفون بجسر حقيقي ممدود حسي، لا، ما عندهم هذا. ومن أوجه الشبه في هذا الباب، قالوا: لماذا يعذب الله، على قولنا يا أهل السنة إذا قلنا بأن الجسر فوق جهنم، لماذا يعذب الله المؤمنين بأن يجعلهم يجدوا ألم النار؟ يعني إذا نصب الصراط النار من تحتك، وليس حديثي عن نار الدنيا بل عن نار جهنم التي أصبحت سوداء من شدة تغيظها. فلا شك أن المار على هذه النار سيصطلي. قال فما ذنبه؟ ما ذنبه في أنه يصطلي من نار جهنم؟ ولهذا المعتزلة ينكرون حقيقة الصراط ولهم في ذلك تآويل. فرد عليهم العلماء رحمهم الله تعالى بتمام الآية، قال ربنا عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. فربنا سبحانه وتعالى يجعل لأهل التقوى النجاة من هذه النار فلا يشعرون بها، فلا إشكال إذن، فلا إشكال إذن. مما يتعلق إخواني في الله في مباحث الصراط ما يتعلق بهيئته، ما يتعلق بهيئته، فالعلماء في هذا الباب على قولين اثنين. فمن أهل العلم من يجعل هذا الصراط يعود إلى معناه اللغوي، وقد مر معنا ما هو الصراط في اللغة، هو الطريق الواسع، هذا الصراط، فيقول هو إذن طريق واسع كبير الله أعلم به، يجعل الأمم كله ترد عليه، لأن ما من طريق يوصل إلى الجنة إلا هذا الصراط، ما من طريق آخر، ما من طريق يوصل إلى الجنة إلا هذا الصراط، هو الطريق الأوحد، الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، الناس إذا أرادوا المرور والدخول إلى الجنة عن هذا الطريق. فإذن يكون ماذا؟ واسعا الله أعلم بسعته. وطائفة من الفقهاء من العلماء ذهبوا إلى العكس وقالوا أن هذا الصراط ليس كذلك، بل هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، بأن هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كل ينظر إلى شعرة من شعرات بدنه، شعر الرأس انظر إليه أو شعر اللحية. تخيل أنا أتحدث عن طريق مثل الشعرة في الدقة، أدق من الشعرة، وهو بالمقابل حاد وحدته أشد من ماذا؟ من السيف. وهذا الذي ذهب إلى هذا القول استدل بآثار عن الصحابة، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بأن الصراط بهذا الوصف أدق من الشعرة وأحد من السيف، وثبت ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كذلك بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وجاء كذلك عن ابن مسعود، وجاء كذلك عن ابن مسعود. فهذه الآثار طبعا في خلاف بين العلماء، هل هي مرفوعة أم أنها موقوفة، هل هي صحيحة أم معلولة، هذا يترك إن شاء الله في مقام آخر نستفيض فيه، خاصة في شرح السنة للبربهاري، ففي إشارة لهذا الخلاف الحاصل بين العلماء، وهو مسألة خلافية بين أهل السنة، مسألة خلافية بين أهل السنة. فمنهم من يرى أن الصراط واسع للمعنى اللغوي على ظاهرة، ومنهم من يرى على ما سمعت أنه أدق من الشعرة على الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمسلم الناجي، فمسلم الناجي، ناجي مأخوذ من النجاة، مأخوذ من النجاة، والنجاة هو الخلوص من الشيء، النجاة هو الخلوص من الشيء. فمسلم ناج، وآخر أي غيره، وآخر أي غيره. ما به الغير هذا؟ قال مهملو مهملو مهمل بمعنى متروك بمعنى اسم مفعول متروك ترك مهمل فالإهمال بمعنى الترك الإهمال بمعنى الترك فمسلم الناجي وآخر مهمل من المسائل التي تتفرع عن هذه القضية من الذي يمر على الصراط من الذي يمر على الصراط لا يمر على الصراط إلا أهل التوحيد فقط لا يمر على الصراط إلا أهل التوحيد فقط أما الكافر والمنافق فيؤخذون ذات اليمين وذات الشمال لا أحد يمر على الصراط إلا الموحد فقط أما الكفار وأهل النفاق فهؤلاء قد أخذوا إلى النار قبل هذه المرحلة لبعض العلماء ترتيب في تصفية هذه الأصناف كيف تصفى في ساحات القيامة تصفى حتى يقال أن آخر شيء والله أعلم يذكرون الظلمة التي تكون قبل الجسر قبل الصراط تكون كظلمة عظيمة فيلتصق بالمسلمين من المنافق يلتصق والمؤمن عنده نور فيريد الكافر أو المنافق أعني المنافق يريد ماذا من المؤمن أن يمهله انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم لا وراء التمسوا نورا هنالك فيذهبون ظلمة في هنا في هذه الظلمة يتساقطون في النار إذن الصراط فقط ينصب لأهل التوحيد طبعا وهذا التوحيد تفاوت عظيم فيما بينهم من الأعمال إلى غير ذلك السؤال الثاني كذلك كيف يمر الناس على الصراط مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم الأمر إخواني في الله ما يتعلق في تلكم الفترة باللياقة البدنية أو بسرعة الجسم لا ما يتعلق بهذا أبدا الأمر يتعلق بقدر الأعمال الصالحة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن سرعة الناس في المرور على الصراط فمنهم كالبرق تعرف البرق في غمضة في لمحة بصر البرق وهكذا أناس يمرون على الصراط كالبرق أول ما يبدأ ينتهي أول ما يطرح رجله على الصراط ينتهي في الطرف لمح البصر ومنهم من يعدو عدوى يجري ومنهم كأجاود الخيل كالخيل الذي تجري سريع ومنهم حتى أن منهم من لربما يزحف على الصراط يزحف حتى يصل ما الذي غاير بين هؤلاء الأعمال الذي غاير في حركة هؤلاء الأعمال من كانت عنده أعمال عظيمة فسرعته عظيمة ومن قلت أعماله فإن سرعته لا تنهض به حتى يزحف زحفا على الصراط نأتي في آخر مبحث إخواني وننتهي بهذا المقام وهي كيف يكون صفات الناس في مرورهم على الصراط صفات الناس في مرورهم على الصراط كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأنهم إما ناج مسلم أو مخدوش مرسل وإما مكدوس في نار جهنم. هذه الأوصاف الثلاث ذكرها نبينا عن أحوال الناس عند مرورهم على الصراط، إما ناج مسلم، ناج مسلم، والثاني مخدوش مرسل، والثالث مكدوس في نار جهنم. الصنف الأول هؤلاء الذي يمرون على الصراط بردا وسلاما، ناج ومسلم سالم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ناج مسلم. وآخر صنف نجا، نجا لكنه ماذا؟ مخدوش. وهذا سيتحدث كذلك عن أمر آخر بالصراط، أن فيه كلاليب، الله أعلم بها، كلاليب تنهش الناس أثناء مرورهم على الصراط، فبعضهم من تنهشه هذه الكلاليب فهو مخدش، يصل لكنه مخدش، فمخدش مرسل ترك لكنه مخدش، وآخر مكردس في نار جهنم يسقط، إما بانزلاقه أو على إثر هذه الكلاليب التي تخطف إلى النار. ولهذا الأنبياء هنالك يدعون اللهم سلم سلم، لأن هي المرحلة الأخيرة، من نجا ومن مر الصراط حين سيجد أبواب الجنة أمامه، أبواب الجنة أمامه. وطبعا هذه معتقدة أخوان يطول بها الكلام في ترتيبها وفي ذكر مراحلها، لكن هذا الذي نريد أن نذكره، أن نذكره فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وكذا الصراط يمد فوق جهنم، مر ذلك معنا. فمسلم الناجي وآخر مهمل أي متروك في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هذا الحد نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أبا جابر. أحاديث الحوض هل يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة إخواني في الله تكلم عليها بعض العلماء، وهو يذكره بعض الخطباء أو الوعاظ، فنسأل الله جل وعلا أن نشرب من يده، أن نشرب من يده شربة لا نضأ بعدها أبدا. نسمع هذه العبارة، بعض العلماء ينتقد هذه الكلمة، لماذا ينتقد؟ يقول قال أين الدليل على أن الرسول هو الذي يسقي الناس؟ فبعضهم قال لا، النبي ما يسقي أحد، بدليل أحاديث الآنية، لماذا جعل ربنا هذه الأواني التي كعدد النجوم؟ هذه تركت لكل آخذ، أنت تصل تجد كوب، خذ واشرب، خذ أنت واشرب بيدك. ولهذا بعضهم ينتقد هذا، ينتقد هذه العبارة ويرى أن النبي ما يسقي أحد، وما هناك دليل يدل على هذا الفعل، وإنما الذي يدل على العكس. ولهذا بعضهم ينتقد هذا الدعاء. ما يرى أنه له علاقة بالتناول، ما في دليل على التناول أو على الشرب والإشراب، ينتقد بعضهم لا تدعو بهذا الدعاء، اللهم ونسأل الله نشرب من يده الشريفة، ولا ما في يده عندك أواني. فهذه مسألة بعض صح يتطرق إليها، وإن شاء الله هناك مزيد بحث إذا وصلنا إلى أحاديث الحوض لكثرة مسائلها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشو؟ القنطرة؟ لا، القنطرة أمر آخر، القنطرة ليست هي الصراط، القنطرة أمر آخر، القنطرة هي مرحلة بعد الصراط، بعد الصراط. القنطرة إذا أخذنا الماحة، القنطرة هو عبارة عن جسر، نعم لكنه صغير، وهذا في لغة العرب، أحيانا تجد في بعض البلدان نهر صغير فيفعل مثل الجسر هكذا صغير، هذا في اللغة يسمونه قنطرة، جسر صغير. هذا الجسر الصغير يكون عند أبواب الجنة بعد ما تنتهي من الصراط. هذه القنطرة ما فائدتها؟ فائدتها أن المسلمين إذا اجتمعوا أتصاف أنا وإياك، أنا أبو جابر صاحبي مسلم مسلم واحد واحد، بيني مشاكل أنا وإياك، مشاكل مشاكل وما استغفر الله العظيم، وقلبي في قلبي شيء عليه. لما ندخل الجنة هل ندخل الجنة بهذه القلوب؟ لا، تأتي القنطرة التصافي، التصافي أنا وإياه، إما نتسامح إما يخرج الله ما في قلوبنا نتصاف، تصافينا قلوب محبة أدخل الجنة. هذه وظيفة القنطرة، وسيأتي إن شاء الله حديث عنها. لكن نفهم القنطرة ليست صراط، القنطرة جسر آخر يعرف العلماء بأنه جسر صغير يكون عند أبواب الجنة، وفيه يتصاف المسلمون بحيث يزيل ربنا جل وعلا ما في القلوب من الشحناء والغل، حتى يدخلون وهم نقاه ليس في قلوبهم شيء من الضغينة على إخوانهم ولا على أحبابهم، والله تعالى أعلم. ما بهم؟ ما في دليل، بعضهم ذكر هذا، بعضهم ذكر هذا، لكن ما بعض ما ذكر أحاديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم يمنعون عن الحوض، فذاك منهم من أهل العلم من صرح بهذا أن الكبيرة صاحب الكبيرة يمنع، ومنهم من منع، وإنما جعل هذا على خلاف السنة، المخالف للسنة الذي يمنع، فتسامح في حق الكبار، ولهذا جعلت الأضواء على المرتد وعلى المبتدع، وأما صاحب الكبيرة قد يشرب منها، قد يشرب منها. وبعض نعم في شروح بعض قال صاحب الكبائر عظام يمنع عقوبة له، فالله أعلم. جزاك الله خير. في القنطرة لا، ما أظن في القنطرة، هذا ما يكون في القنطرة. لماذا؟ لأن حديث المفلس ما الذي يكون في آخر أمره ثم يطرح في النار؟ في القنطرة ما هناك نار، ما أخبرناكم الذي يمر على الصراط ما هناك نار، ستكون جهنم من خلفه، إذا مرت الصراط ستكون جهنم من خلفه، ما أحد أبدا يمر على الصراط ثم يرجع إليها أبدا. فحديث المفلس في آخر الزمان الذي في يوم القيامة، حديث أبي في مسلم حديث أبي هريرة، أتدرون من المفلس؟ قالوا إلى، ثم قال ثم تطرح من خطاياهم فيطرح في النار، إذا عندي نار جهنم، هذا ما يكون في القنطرة. كما قلنا أي ألفاظ النار تكون قبل الجسر، في آخر مرحلة للنار لأهل الإسلام الجسر، فمن مر بعدها انتهى أمره والحمد لله، مر بالسلام. لهذا الأنبياء كما قلنا كلهم يلهجون اللهم سلم سلم اللهم سلم، يعني خلاص باقي آخر مرحلة، يعني مرت مرحلة الدواوين ومرحلة الموازين ومرحلة تطاير الصحف ومرحلة الوقوف العظيم عند الله، هذه كلها مرت الآن، باقي هذه المرحلة الأخيرة، آخر مرحلة بها النجاة أو سقوط في النار، فما بعد ذلك أنت تأتي السلامة بإذن الله.